بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا حديث عمر بن الخطاب أو بداية حديث ابن عمر في شأن القدرية وسؤال يحيى بن يعمر وصاحبه لعبد الله بن عمر عن شأن القدرية، وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أجاب بأن الله عز وجل لا يقبل منهم عملا حتى يؤمن بالقدر، أو قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منهم حتى يؤمن بالقدر. وظاهر هذا الكلام من عبد الله بن عمر أنه يذهب إلى تكفير هذه الطائفة القدرية الذين يجحدون علم الله عز وجل بالأمور قبل حصولها وكتابتها قبل درئها. وهذا ذهب إليه جماعة أو أكثر أهل العلم إلى ذلك، إلى تكفير القدرية الذين يجحدون علم الله عز وجل. وهنا في كتاب الشريعة أو كتاب اعتقاد أهل السنة للملائكائي مجموعة من الآثار عن بعض سلفنا الصالح في شأن تكفير القدرية، ما أننا نقرأ.
بسم الله. قال الإمام الملائكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المجلد أو الجزء الثالث والرابع صفحة 381، قال السياق ما روي من المنصور في كفر القدرية وقتلهم ومن رأى استتابتهم ومن لم يرى. روي عن ابن عباس أن كلام القدرية كفر، وروي عن ابن عمر أنه لعنهم وتبرأ منهم، ولا يجوز على ابن عمر أن يتبرأ من المسلمين. وعن أبي أنه قال لمن انكر القدر فأخبر به وقال لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناه. وعن عباس وابن عمر معناه. ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك وهو عم مالك الفقيه يستتابون فإنه وإذا قتلوا ورضي عنه ورضوا من ديار المسلمين. وعن جابر بن حيوى وعباده بن نسي انهم افضل بقتلهم. ومن الفقهاء عن مالك بن انس والاوزاعي وعبيد الله بن حسن العنبري يستتابون فان تابوا واذا قتلوا. وعن سعيد بن جبير القدري يقول. وعن الشعبي القدري نصارى. وعن نافع مولى بن عمر القدري يقتلون. وحكى أن نبني عن الشافعي أنه كفرهم. وعن إبراهيم بن طهمان القدرية كفار. وعن أحمد بن حنبل مثل قول مالك وأبي ثور. قول علي رضي الله عنه.
نعم، هذا حاصل ما نقل عن بعض من السلف في شأن تكفير القدرية. ذكر الإمام الألكاري أقوالهم مجملة ثم رجع يسوقها بالأسانيد إلى هؤلاء الذين سماهم. الأجري في الشريعة له فصل في تكفير القدرية، يعني الذين يكفرون القدرية هم الذين أنكروا المرتبة أو المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى، وهي درجة العلم والكتابة. الذين جحدوا وأنكروا العلم والكتابة هؤلاء الذين كفروا من السلف. والثالثون أن المتأخرين من القدرية قالوا بالقدر، المتأخرون من القدرية قالوا بالقدر بمعنى أثبتوا العلم والكتابة، ولكنهم نسبوا الخير إلى الله عز وجل والشر إلى العبد، أو قالوا بأن العبد هو فاعل، يعني أو أنهم قالوا بأن العبد هو تنسب إليه أفعاله، يعني نسبوا أعمال العبد إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا ولم ينسبوها إلى الله تبارك وتعالى. نرجع إلى صحيح الإمام مسلم نقرأ حسن قراءة.
بسم الله. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه هذا السبب ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على رجليه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعلمت له يساله من يصدقه؟ قال: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم، هذا الحديث استدل به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على تكفير هذه الطائفة القدرية الذي فيه وأن تؤمن بقدر خيره وشره. وهذا الحديث حديث عظيم يعتبر أمة للسنة، كما أن الفاتحة تعتبر أمة القرآن لما تضمنته الفاتحة من معاني عظيمة من معاني القرآن. وأيضا هذا الحديث عده بعض أهل العلم أنه أم السنة، لأن السنة كلها ترجع إلى هذا الحديث، هذا الحديث العظيم الذي فيه تعليم العقيدة بذكر أركان الإيمان وتعليم الشريعة بذكر أركان الإسلام وفيه تعليم العبادات والوظائف. فمدار الدين يرجع إلى حديث جبريل هذا الذي جرى على ألسنة العلماء أنهم يطلقون على هذا الحديث بأنه حديث جبريل. لماذا؟ لأن الرسالة وجهها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل في هذا الحديث بأنه حديث جبريل لنبي جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث له منزلة عظيمة، وهو كما هو بين أيدينا أول حديث افتتح به المصنف رحمه الله تعالى صحيحة. هنا لا بأس أن نمر على فقرات هذا الحديث. يقول: حدثني أبي عمر بن الخطاب. هذه نعمة أن يكون الوالد عالما وأن يكون الولد عالما، وهذا بعد توفيق الله عز وجل ثمرة لاجتهاد الأب على أولاده. يعني متى ما وجد الاجتهاد فإنه بإذن الله يثمر، وهذا ليس قطعا، لأن الله عز وجل يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ووجد في بعض البيوت يعني علماء، يكون الولد عالما ووالده عالما وجده عالما، وهذه من نعمة الله عز وجل. بعض البيوت تكون هذه طاقة ترفع بالعلم. عبد الله بن عمر من علماء الصحابة، ووالد عمر بن الخطاب أيضا من أكابر الصحابة وعلمائهم. يقول عمر بن الخطاب: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجلس مع أصحابه، ففيه جلس للدعاة لطلاب العلم في الجلوس مع طلاب العلم في المجتمع. فقد كان هديا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما يجلس مع أصحابه يعلمهم ويربيهم ويزكيهم ويطهر قلوبهم وأيضا يبث فيهم العلوم النافعة. وأيضا قوله: بينما نحن عند رسول الله، هذا يدل على فضل مجالسة أهل العلم والخير وأن هذا كان أيضا من هدي الصحابة أنهم تركوا أعمالهم وأشغالهم وجالسوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهلون منه ويتعلمون ويستفيدون مما بعثه الله عز وجل به. يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم إذ طلع. هذا الحديث رواه مسلم من حديث عمر ورواه الشيخان بنحوه من حديث أبي هريرة. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان بارزا لأصحابه، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا لأصحابه ذات يوم، فقال: ذات يوم إذ طلع علينا رجل. قوله طلع يعني لم يقل دخل، إشارة إلى تعظيم هذا الداخل يعني من طلوع الشمس، فهذا يدل على أن الذي دخل عليهم كان مهيبا وكان جليلا. قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. هذا الرجل من هو؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام كما دل عليه آخر الحديث. فهذا يدلنا على أن الملائكة يتشكلون ويتصورون بصورة البشر بقدرة الله عز وجل. وتعرفون جبريل عليه السلام جاء إلى مريم بصورة رجل، كما قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وأيضا جاءت الملائكة إلى لوط وإلى إبراهيم على صورة رجال. ومعلوم أن الملائكة لهم هيئة غير هيئة الرجال والبشر، كما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. الملائكة خلقهم الله عز وجل على أجنحة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود يعني رأى جبريل عليه السلام ومعه 600 جناح، هذا يدلنا على أن الملائكة بقدرة الله عز وجل يتشكلوا. وهذا ليس فيه دلالة على مشروعية ما يسمى اليوم بالتمثيل، لأن ربنا عز وجل أقدرهم على التشكل بخلاف هذا الذي يسمى تمثيل، فهو من الكذب، لا يجوز، ولا يجوز أن يتخذ وسيلة من وسائل الدعوة، فهذا فيه تشبه بأعداء الإسلام، وأيضا متضمن للكذب، وأيضا متضمن لفساد فاسد عظيمة وعديدة. يقول: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. معلوم أن سواد الشعر هذا شيء يجبل ربنا عز وجل عليه الإنسان، ليس من كسبه. أما شديد بياض الثياب هذا فيه قدوة، يعني ينبغي لطالب العلم أو ينبغي للمسلم أن يحرص على بيض ثيابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، قال: شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا جعل الصحابة يتعجبون أن الرجل على هيئة حسنة وعلى صورة جميلة، أن يعني سواد شعره لم يغبر وأن ثيابه أيضا بيضاء، وفي نفس الوقت لا يعرفونه، فهو أحد رجلين، إما أن يكون قادما من سفر أو يكون من أهل المحل، يعني مجيئه بهذه الصورة هم لا يعرفون شخصه، وفي نفس الوقت يعني عليه هيئة الرجل الذي معهم في القرية أو في المكان الذي هو فيه. أما بالنسبة لكونه مسافرا فيدفع كونه مسافرا أنه جاء على هيئة جميلة وعلى هيئة حسنة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني هذا لا يمكن أن يكون مسافرا جاء الآن من سفر، لأن أسفارهم تلك الأيام كانت في الصحاري وفي الرمال، ومعلوم من قدم من سفر أنه يكون مغبرا، ومع ذلك يقول الراوي أنه كان شديد بياض الثياب وأيضا شديد سواد الشعر، فهذا يدفع أن يكون قد قدم من سفر. بقي هل هو من أهل المحلة أو من أهل المكان الذي فيه الصحابة؟ يقول عمر ولا يعرفه منا أحد، فهذا جعل الصحابة يتعجبون أنه لم يكن مسافرا ولم يكن أيضا من أهل المحل الذي هم فيه. قال ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قوله أسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني كجلسة الرجل في الصلاة ما بين السجدتين، هذه الجلسة التي أشار إليها عمر هي الجلسة التي يجلسها الرجل في الصلاة ما بين السجدتين، أو في التشهد الأول أو في التشهد الأول. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني أن جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي نفسه، وليس المراد أنه وضع يعني كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل المراد أنه وضع كفيه على فخذي نفسه، إشارة إلى كمال الأدب وحسن الإصغاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فيه أدب لطلاب العلم أنهم يحصلون في مجالس العلم اختيار الجلسات المناسبة لطالب العلم وعدم الالتهام بشيء آخر غير العلم. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله إذا ألقى درسه ورأى بعضهم يستاك في وجهه يقول له يا بني السواك سنة، لكن أنت الآن في درس وفي علم، يعني بعض الهيئات وبعض التصرفات من بعض الحضور من طلاب العلم لا تدل على الأدب، لا تدل على الأدب. ولم يزل العلماء منذ زمن طويل يعني يلقنون طلاب العلم ضرورة الأدب في حضور المجالس، في حال الإلقاء، في حال الأسئلة، في حال الجلوس، في حال التعامل مع المدرس، في حال التعامل مع زملائه. فهذا من أهم الأمور أن يعتني طالب العلم بمسألة الأدب. هنا أشار العلماء الشراح عند هذا الحديث جميعا أطبقوا على ذكر الأدب في جلوس طالب العلم. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخبر، وإنما مشرع هو الله عز وجل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخبر عن ربه عز وجل، هو مخبر عن ربه عز وجل كما يأتي في بعض الحديث، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه عز وجل، فيما يخبر عن ربه عز وجل. وقوله عن الإسلام معلوم أن الإسلام الذي سأل عنه جبريل عليه الصلاة والسلام هو الإسلام بالمعنى الخاص، لأن الإسلام يأتي على معنيين، يأتي بمعنى خاص ويأتي بالمعنى العام. أما الإسلام الذي سأل عنه جبريل هنا فهو الإسلام بالمعنى الخاص، بمعنى أنه الدين الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شريعة القرآن، هذه الشريعة التي خص الله عز وجل بها هذه الأمة. وليس المراد بالإسلام المسؤول عنه هنا هو الإسلام العام بمعنى توحيد الله وبمعنى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا الإسلام العام قد اشترك فيه جميع الأنبياء وجميع المرسلين جميعا على ملة الإسلام. أما هذا الإسلام الخاص فهو الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، فيه دلالة على أن السائل يعتبر معلما من المعلمين، السائل يعتبر معلما من المعلمين. فجبريل عليه السلام هو الذي كان يسأل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي كان يجيب. من الذي كان يسأل؟ جبريل. من الذي كان يجيب؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا يدل على أنه يشرع لطالب العلم إذا حضر مجالس العلماء أو من هو أرفع من في طلب العلم أنه يحاول أن يفيد الحضور، إما بالسؤال عن أمور يجهلها أو بالسؤال عن أمور يعلمها، لكن بغرض تعليم الحضور، ولكن بغرض تعليم الحضور. هنا جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور يعلمها، لكن من باب التعليم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المباشر للجواب، وجبريل هو المتسبب في حصول هذه الإجابات. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم التعليم إلى من؟ إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه كان متسببا في ذلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يعني هذا جبريل أتاكم لتعلموا دينكم، أو بهذا المعنى أتاكم لتعلموا إذ لم تسألوا، أتاكم لتعلموا إذ لم تسألوا. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما بمجرد طرحه وإلقائه للأسئلة. طيب، قال أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. يعني سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة، وسئل هنا عن الإيمان ففسره بالعقائد الباطنة. هذا يدل على أن لفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، مثل لفظ الفقير والمسكين، مثل لفظ الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني الإسلام إذا ذكر منفردا دل على عموم الدين، يشمل الإيمان ويشمل الإسلام، وأيضا الإيمان إذا ذكر مفردا فإنه يشمل الدين بعقائده الباطنة وبأعماله الظاهرة. هنا سئل عن الإسلام والإيمان في مجلس واحد ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة. وإلا فالإسلام إذا ذكر على سبيل الانفراد فهو يشمل الاثنين، مثل ما قال، مثل قوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، مثل قوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأيضا مثل حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. بدأ الإسلام يشمل الإسلام ويشمل الإيمان. وأيضا الإيمان إذا أطلق على سبيل الانفراد فإنه يشمل الإيمان والإسلام، مثل قوله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وأيضا يعني من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة. فذكر العقائد وذكر الأعمال. وأيضا حديث ابن عباس لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأله وفد عبد القيس: ما الإيمان؟ ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سئل ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي الخمس من المغنم. يعني سئل عن الإيمان فأجابه بالأعمال الظاهرة. هذا يدلنا على أن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام إذا اجتمعا انفردا، يعني إذا اجتمعا كان الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة وكان الإيمان بمعنى العقائد الباطنة، أما إذا انفردا لم يجتمعا في موطن واحد فيكون الإيمان يعني شاملا للإيمان والإسلام، وأيضا يكون الإيمان إذا انفرد شاملا للإسلام والإيمان. نعم. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله يصدقه. ما وجه التعجب من الصحابة؟ وجه التعجب من الصحابة أنهم الأصل في السائل أنه يجهل ما يسأل فيه، الأصل في السائل أنه يجهل، فكيف جبريل عليه السلام يعني ظاهر أنه يسأل عن أمور يجهلها ثم يقول بعد ذلك صدقت صدق؟ هذا الذي حمل الصحابة على التعجب أنه يسأل ثم يصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من يجيب به، وهذا محل عجب. لماذا؟ لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وهذا الرجل لم يعرف بالمجالسة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك إذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدق، إذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له صدق. هذا الذي حملهم على التعجب، كيف يسأل سؤال المستفهم ثم يقول صدق؟ يعني وهذا يعني تم إيضاحه في آخر الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.